هذه الأنواع الأربعة من التفكر والتي عقدت هذه الترجمة لبيانها والحث عليها، كل نوع منها له أثر مثل ما أشار الشارح رحمه الله تعالى. فالتفكر في المخلوقات يهدي العبد لعظمة خالقها وكمال مبدعها، فلما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الباهرة والآيات آيات الله عز وجل الباهرة، لما يتفكر في هذه الآيات تهديه إلى عظمة الخالق. انظر في آية الكرسي لما ذكر الكرسي سبحانه وتعالى، في الآية التي عرفت به قال لها آية الكرسي لأن ذكر فيها هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله. ختمت الآية وهو العلي العظيم، ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الله، ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الله. لما تقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي مخلوق لله عز وجل، وسع السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلاة، هذا يهدي المتفكر المتأمل إلى عظمة الخالق، إلى عظمة الخالق. ولهذا قال الله سبحانه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنظر في هذه الآيات الباهرة العظيمة تهدي قلب الناظر المتفكر إلى عظمة الخالق، هذا نوع. النوع الثاني أن التفكر في الدنيا وزوالها وفنائها وسرعة انقضائها وكثرة همومها وغمومها وكثرة فتنها يورث العبد زهدا في الدنيا بحيث لا تكون هي أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا تستولي على قلبه ولا تسيطر على تفكيره. ولهذا جاء في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم إذا تفكر في الآخرة، هذا النوع الثالث من أنواع التفكر، إذا تفكر في الآخرة أورثه أمرا آخر وهو الاستعداد لتلك الدار والتهيؤ ليوم المعاد والتزود للقاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتفكر في الآخرة يثمر هذا، يثمر استعدادا وتهيئا لذلك اليوم. والآخرة تبدأ من القبر، والقبر أول منازل الآخرة، والإنسان ليس بينه وبين الآخرة إلا أن تخرج روحا من جسده، ليس بينه وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده، من مات قامت قيامته وبدأت آخرته. والقبر أول منازل الآخرة. أحد السلف الأولين أراد أن يعظ شخصا مقصرا فأخذه عند القبور وقال له لو كنت في هذه القبور انتهت دنياك ودفنت في واحد من هذه القبور ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله سبحانه وتعالى للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال له يا هذا أنت في الأمنية، أنت في الأمنية، أنت الآن فيما تتمنى، يعني اعمل الصالح قبل أن تكون أمنية لا تفيد، قبل أن تكون أمنية لا تفيد. فإذا التفكر في الآخرة يورث العبد استعداد لتلك الدار وتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع التفكر في النفس، التفكر في النفس، هذه النفس ما شأنها فيما خلقت له وأوجدها الله عز وجل لتحقيقه؟ هل هي مستقيمة على الطاعة؟ هل هي مقصرة؟ يفتش في نفسه، ينظر في أعماله، ينظر في سلوكه، ينظر في أخلاقه، ينظر في عبادته، يحاسب نفسه، يزن عمله. فهذا التفكر في النفس وفي أعمال المرء يثمر معالجة لها وتزكية لها وتهذيب لإعوجاجها. فإذا هذا التفكر بأنواعه المذكورة وغيرها له أثره العظيم على النفس. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن النفس الإنسان بطبيعتها متفكرة ويجول فيها أفكار، متفكرة ويجول فيها أفكار وأفكار، إما أن تكون أفكار علوية عظيمة أو تكون أفكار سافلة منحطة، والناس يتفاوتون في هذه الأفكار التي تجول في نفوسهم ثم تورث فيهم ما تورث من خير أو شر بحسب الأفكار التي تجول في النفس. عبد الله بن المبارك رأى رجلا من أصحابه سارحا يفكر، قال له أين بلغت؟ وهذه نقولها أحيانا، تجد واحد من أصحابك بعيد الذهن ليس معك في تقول وين رحت وين ذهبت؟ قال له أين بلغت؟ قال بلغت العرش. قال بلغت العرش، يعني فكره ذهب فوق يفكر في العرش وعظمة الله ويفكر. وتجد الإنسان تقول له أين بلغت، تجده يفكر في شيء سافل منحط. ولهذا يشبه العلماء النفس وما يجول فيها بالراحة التي تطحن الحب والدقيق. الآن الراحة تطحن لك ما تضع فيها، إن وضعت فيها قمحا أو شعيرا أخرجت لك دقيقا نافعا تستفيد منه، لكن لو وضع الإنسان فيها زجاجا أو قدرا هل تخرج له دقيقا ينتفع به؟ ما تخرج له، فهي بحسب ما هي تدور وتطحن. إن وضعت فيها شيئا تستفيد منه خرج لك دقيقا تنتفع به، وإن وضعت شيئا ضارا أو مؤذيا أو أيضا يخرج لك. فالنفس لما يعملها صاحبها في تفكر نافع، تفكر مفيد، يتولد من هذا التفكر إرادة، ويتولد من ذلك عزم، ويتولد من العزم عمل، ويتولد من العمل خير عظيم جدا. وإذا كان يتفكر في أمور سافلة يتولد من هذه الأمور السافلة التي يفكر فيها إرادة ثم عزم ثم عمل، والعمل يكون شرا على الإنسان. ولهذا من أهم ما يكون في إصلاح النفس إصلاح الفكر وباب التفكر في النفس، وأن يجعل الإنسان وأن يكون الإنسان في جهاد مستمر مع نفسه في أن تكون أفكاره وتفكره في 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 خير وإلى خير. نعم، هذه الأنواع الأربعة من التفكر والتي عقدت هذه الترجمة لبيانها والحث عليها، كل نوع منها له أثر مثل ما أشار الشارح رحمه الله تعالى. فالتفكر في المخلوقات يهدي العبد إلى عظمة خالقها وكمال مبدعها، فلما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الباهرة والآيات آيات الله عز وجل الباهرة، لما يتفكر في هذه الآيات تهديه إلى عظمة الخالق. انظر في آية الكرسي لما ذكر الكرسي سبحانه وتعالى في الآية التي عرفت به قال لها آية الكرسي لأن ذكر فيها هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله. ختمت الآية وهو العلي العظيم، ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الله، ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الله. لما تقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي مخلوق لله عز وجل، وسع السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلاة، هذا يهدي المتفكر المتأمل إلى عظمة الخالق، إلى عظمة الخالق. ولهذا قال الله سبحانه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنظر في هذه الآيات الباهرة العظيمة تهدي قلب الناظر المتفكر إلى عظمة الخالق، هذا نوع. النوع الثاني أن التفكر في الدنيا وزوالها وفنائها وسرعة انقضائها وكثرة همومها وغمومها وكثرة فتنها يورث العبد زهدا في الدنيا، بحيث لا تكون هي أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا تستولي على قلبه ولا تسيطر على تفكيره. ولهذا جاء في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم إذا تفكر في الآخرة، هذا النوع الثالث من أنواع التفكر، إذا تفكر في الآخرة أورثه أمرا آخر وهو الاستعداد لتلك الدار والتهيؤ ليوم المعاد والتزود للقاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتفكر في الآخرة يثمر هذا، يثمر استعدادا وتهيئا لذلك اليوم. والآخرة تبدأ من القبر، والقبر أول منازل الآخرة، والإنسان ليس بينه وبين الآخرة إلا أن تخرج روحا من جسده، ليس بينه وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده، من مات قامت قيامته وبدأت آخرته. والقبر أول منازل الآخرة. أحد السلف الأولين أراد أن يعظ شخصا مقصرا، فأخذه عند القبور وقال له لو كنت في هذه القبور، انتهت دنياك ودفنت في واحد من هذه القبور، ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله سبحانه وتعالى للدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال له يا هذا أنت في الأمنية، أنت في الأمنية، أنت الآن فيما تتمنى، يعني اعمل الصالح قبل أن تكون أمنية لا تفيد، قبل أن تكون أمنية لا تفيد. فإذا التفكر في الآخرة يورث العبد استعداد لتلك الدار وتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع التفكر في النفس، التفكر في النفس. هذه النفس ما شأنها فيما خلقت له وأوجدها الله عز وجل لتحقيقه؟ هل هي مستقيمة على الطاعة؟ هل هي مقصرة؟ يفتش في نفسه، ينظر في أعماله، ينظر في سلوكه، ينظر في أخلاقه، ينظر في عبادته، يحاسب نفسه، يزن عمله. فهذا التفكر في النفس وفي أعمال المرء يثمر معالجة لها وتزكية لها وتهذيب لإعوجاجها. فإذا هذا التفكر بأنواعه المذكورة وغيرها له أثره العظيم على النفس. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن النفس الإنسان بطبيعتها متفكرة ويجول فيها أفكار متفكرة ويجول فيها أفكار وأفكار، إما أن تكون أفكار علوية عظيمة أو تكون أفكار سافلة منحطة، والناس يتفاوتون في هذه الأفكار التي تجول في نفوسهم ثم تورث فيهم ما تورث من خير أو شر بحسب الأفكار التي تجول في النفس. عبد الله بن المبارك رأى رجلا من أصحابه سارحا يفكر، قال له أين بلغت؟ وهذه نقولها أحيانا، تجد واحد من أصحابك بعيد الذهن ليس معك في تقول وين رحت وين ذهبت؟ قال له أين بلغت؟ قال بلغت العرش. قال بلغت العرش، يعني فكره ذهب فوق يفكر في العرش وعظمة الله ويفكر. وتجد الإنسان تقول له أين بلغت، تجده يفكر في شيء سافل منحط. ولهذا يشبه العلماء النفس وما يجول فيها بالراحة التي تطحن الحب والدقيق. الآن الراحة تطحن لك ما تضع فيها، إن وضعت فيها قمحا أو شعيرا أخرجت لك دقيقا نافعا تستفيد منه، لكن لو وضع الإنسان فيها زجاجا أو قدرا هل تخرج له دقيقا ينتفع به؟ ما تخرج له، فهي بحسب ما هي تدور وتطحن. إن وضعت فيها شيئا تستفيد منه خرج لك دقيقا تنتفع به، وإن وضعت شيئا ضارا أو مؤذيا أو أيضا يخرج لك. فالنفس لما يعملها صاحبها في تفكر نافع تفكر مفيد يتولد من هذا التفكر إرادة، ويتولد من ذلك عزم، ويتولد من العزم عمل، ويتولد من العمل خير عظيم جدا. وإذا كان يتفكر في أمور سافلة يتولد من هذه الأمور السافلة التي يفكر فيها إرادة ثم عزم ثم عمل، والعمل يكون شرا على الإنسان. ولهذا من أهم ما يكون في إصلاح النفس إصلاح الفكر وباب التفكر في النفس، وأن يجعل الإنسان وأن يكون الإنسان في جهاد مستمر مع نفسه في أن تكون أفكاره وتفكره في خير وإلى خير. نعم.